قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال يعقوب بن سفيان أيضا حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله ابن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق أحد رآه غيري فقلنا له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مليح الوجه. ورواه مسلم عن سعيد بن منصور به. ورواه أيضا أبو داود من حديث سعيد بن أبي إياس عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا إذا مشى كأنما ينحط في صبوب. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال لي ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قال قلت كيف كان صفته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ساق السند إلى أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه. قال ورواه مسلم وأصل الحديث كما ذكر في الصحيحين ولكن بلفظ آخر. ما زال الكلام على صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنا مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بالطويل ولا القصير وأنه صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا بآدم ليس بأبيض أمهق شديد البياض ولا بآدم يعني أنه أسود وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مشوب بحمرة ليس على لون العرب وليس على لون العجم وليس على لون الزنج وإنما طبعه الله جل وعلا على هذا الخلق العظيم الجليل. قال أنس رضي الله تعالى عنه بعث على رأس الأربعين وأقام بمكة 13 عام وأقام بالمدينة 10 أعوام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 عاما. يقول أنس ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. في مقدم رأسه في الناصية بعض بياض شعر وليس بأبيض أمهق وإنما هو بياض مخلوط بسواد. وفي لحيته صلوات الله وسلامه عليه شعرات قلائل بيضاء. الرأس به شعر غالبه أسود. الناصية مقدمة الرأس مشوب بياض وسواد. اللحية فيها بياض قليل. سئل عن هذا البياض شبت يا رسول الله أصابك الشيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود سورة هود وأخوات سورة هود التي فيها الأوامر والقوارع. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. فاستقم بصيغة الأمر. هذا الأمر هو الذي شيبني وهو الذي غير شعر رأسي ولحيتي. وكلنا يعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة لربه واستقامة على أمره. يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم الاثنين والخميس ويصوم شعبان إلا قليلا من شعبان إلا قليلا من ويقوم من الليل الثلث الأخير يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 يقرأ في الركعة البقرة، آل عمران، النساء، قرابة 6 أجزاء في ليلة واحدة، لم يضع يده على يد امرأة قط، لم يشرب خمرا وحاشاه، لم يشهد مشهد بغم زنا، وإنما طبعه الله جل وعلا على جليل الخلال. وقال الله تعالى فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فالأوامر التي أمره الله جل وعلا بها أوامر، بمعنى إلزم هذا الأمر الذي أنت عليه، استقم كما أمرت. ولذا طرأ الشيب، أنا وأضرابي كثير، وخطنا الشيب، ابيض الرأس، ابيضت اللحية، لأوامر الله؟ لا والله، وإنما القلب مشتعل محترق. انظر إلى من أعطاه الله تعالى ما أعطاه، فلما لم يعطني الله؟ أنا ما بنيت، أنا ما عمرت، أنا سيارتي ورديئة، أنا داري ليس بشيء، أنا أولادي وأنا زوجي وأنا حالي. ولا يقول: هل أطعت الله؟ هل استقمت على أمر الله؟ هل صمت من في رمضان وأتبعته 6 من شوال؟ أيمضي الشهر؟ أصوم يوم يومين من كل شهر؟ هل أقوم من الليل ما شاء الله تعالى لي أن أقوم ولو ب4 ركعات؟ هذا لا ألتفت إليه ولا أبالي به، وإنما همي فلان بنى وأنا لم أبني، فلان اكتسب، فلان عنده وأنا ليس عندي. هذا الذي أثر على لحيتي وعلى رأسي وجعل ظهري ينهصر، هذا البلاء. لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الشعر الأبيض ليس كثير، وإنما شعرات 3 أو 4 في اللحية، وقد بلغ 63 من العمر. وغالب من نراه اليوم قد شاب ما بلغ 40 من العمر، عمره 25 عام، 20 عام، وقد وخطه الشيب، وقد انهصر ظهره كما قلت، وقد احترق قلبه. لما؟ لله وللدار الآخرة؟ لا والله، وإنما لأن الدنيا فاتته ولم يجد منها شيئا. هذا الذي أزعجه، هذا الذي أقض مضجعه، ولو عاد قليلا إلى رشده علم أن ما كتب الله تعالى له وهو في رحم أمه مدرك ذلك لا محالة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. جفت الأقلام وطويت الصحف، أقلام القدرة قد كتبت في الأزل، ويبس القلم والصحف نشفت. ونحن الآن على في هذه الحياة الدنيا إنما يمضي علينا ويجري ما كتب الله تعالى علينا يوم أن خلق القلم، وقال الله تعالى للقلم: اكتب. قال القلم: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم من الأزل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. يا أخي أرح نفسك، لا داعي إلى أن أشيب لأمر نفسي قلقة، حاسد، حانق. لما؟ عيني في رحمة الله وقلبي يشتعل نار، فاشتعال قلبي بالنار هو الذي أثر على رأسي وعلى وجهي وعلى لحيتي وعلى شاربي وقبض مضجعي. لا أنام مرتاحا، وإنما أنام وأنا قلق، أستيقظ وأنا قلق، عيني في رحمة الله ونعمة الله وقلبي محترم. لكن المصطفى المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إنما شيبته هود وأخواتها. وكان صلوات الله وسلامه عليه كثير الشعر، كثير شعر اللحية، كثير شعر الرأس، كثير شعر الجسد، صدره مملوء بالشعر صلوات الله وسلامه عليه. في يوم الخندق كان يعمل يشارك الصحابة في الحظ، ومن شدة العمل وإذا بالتراب ملأ صدر النبي وغطى على شعره صلوات الله وسلامه عليه. شعر الرأس علمنا في درس سابق قريب أنه صلى الله عليه وسلم أزاله، حلقة، لم يقصره، وإنما حلقة في يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، وصل إلى منى بعد طلوع الشمس، توجه إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، وبعد ذلك ذهب إلى المنحر فتولى نحر 63 بعير بيده، والله قوي جلد، شمر، أخذ السكين، عرضت عليه الإبل 63، وكانت تتسابق تريد أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم نحرها بيده، فتولى نحر 63 مقدار عمره في ذلك اليوم، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما غبر، غبر يعني بقي 37 بعير، ويصادف أن عمر علي بن أبي طالب ذلك اليوم 37 عام، نحرها وكان عن النبي، كان يجزي النبي شاة، إن زاد بقرة، إن زاد بعير، لكنه أبى إلا أن يتقرب إلى مولاه في هذا اليوم ويتشبه بجده إسماعيل الذبيح، لأن إسماعيل الذبيح كاد أبوه إبراهيم أن يذبحه وينحره هذا اليوم، وقد اقتاده وأتى به إلى منى إبراهيم، لأنه رأى رؤيا منامية، أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى يا ابني يا وحيدي. قبل أن يولد إسحاق وقبل أن يلد إسحاق يعقوب، إبراهيم عنده ولد واحد إسماعيل فقط، أنا أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاقتاده وأتى به إلى المنحر وعلى عليه بالسكين وتله للجبين ووضع قدمه على صفحة عنقه، وأراد أن يذبح الولد في هذا اليوم العاشر من ذي الحجة. ولما علم الله تعالى إخلاص إبراهيم قال الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى، وفداه الله بذبح سمين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تشبه في هذا اليوم بإبراهيم ونحر 100 بعير، 100 بعير صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فلما انتهى من النحر دعا الحلاق، له شعر يضرب عاتق كتفه، أزال الشعر من الجهة اليمنى، أعطاه أم سليم، نالت الحظ الأوفر، حلق الجزء الآخر وزعه على الصحابة، شعر شعرتين، شعر شعرتين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولم يحلق من لحيته شيئا ولم يأخذ منها شيئا، وإنما حلق بالموسى الشعر. وحلق اللحية الذي ابتلينا به اليوم إنما هو بلاء ابتلانا الله تعالى به، وتشبه باليهود والنصارى، ومخالفة لصاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأسف، والأسف شديد، أننا في زمن الاستعمار، يوم أن استعمر الفرنسيون والإنجليز والبلجيك وغيرهم بلادنا تركوا لنا حريتنا، لا يتدخلون في شؤوننا ولا في ديننا ولا في اندامنا ولا في ملبسنا ولا في مظهرنا، ويوم أن تولى علينا بعض أبنائنا المسلمون، أبناء المسلمين والمسلمين والمسلمين، أمروا أن تزال اللحى، ويا وين من يدع لحيته، يشرد، يضرب، يعذب، يسجن، تؤخذ أمه، أخته، بأنه فاجر، فاسق، متطرف، لأنه ترك لحيته. والله الإنجليز ما فعلوا هذا، والله النصارى ما تدخلوا في أمر المسلمين فيما يتعلق بأمر طاعتهم لله واتباعهم لرسول الله. هذا بلاء حل بنا. يا ويل من يدخل ويصلي في المساجد، شاب يصلي في مسجد، هذا عليه علامة خطر، هذا مجرم كبير خبيث، يدخل بيوت الله يصلي. الإنجليز قالوا هذا؟ لا والله، لا والله، لعن الله الإنجليز ومن والاهم، ولعن الله المستعمر ومن والاه. ولكن البلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد دعا في مسجد بني معاوية، مسجد الإجابة، ألا يسلط الله تعالى على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له، وسأل الله تعالى ألا يجعل بأس أمتي بينهم، ما أجابه الله. بأسنا بيننا نحن، بأسنا بيننا. ولذا يئن كثير من المسلمين، يقول أنا أعلم أن النبي له لحية تملأ صدره، وأنا بودي والله أن أقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن والله نشرد، والله نضرب، والله نحبس، والله نتهم، والله نؤاخذ، والله تؤخذ الأولاد والنساء والأمهات إلى السجون. لما ما عملنا شيء إلا لأننا نصلي في المساجد، وإلا لأننا تركنا لحانا. فيا الله، يا كريم، يا عظيم، يا من استوى على عرش استواء يليق بجلاله، أصلح ولاة أمورنا، وفقهم، سددهم، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أقول أخذ شعر رأسه حلقا ووزعه. قد يسألني سائل لما وزعه؟ لما؟ الجواب ليتبركوا بشعر النبي، والتبرك بشعر النبي جائز، والتبرك ببصاق النبي جائز، وبمخاط النبي جائز، وبما لامس جسد النبي جائز، لا بأس بذلك. لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بعدم جواز ذلك. النبي كانت له جبة شامية يلبسها إذا جاء الوفود، ويلبسها إذا صعد على المنبر يخطب، فلما مات بقيت الجبة عند عائشة، انتقلت إلى أسماء أخت عائشة. إذا مرض مريض أخذوا جبة المصطفى غسلوها، تداوى المريض بهذه الغسالة، لأن الجبة باشرت ولامست جسد رسول الله. أقول العلماء مجمعون على جواز ذلك. ماتت بنته زينب رضي الله تعالى عنها، فقال للغاسلات وعلى رأسهن أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. إذا غسلتم ابنتي خمس غسلات سبع غسلات، الغسلة الأخيرة اخلطوا الكافور بالماء، لأنه يشد الجسد، ولأنه يطرد الهوام في القبر. وإذا فرغتن فآذنني، إذا انتهيتن من الغسل آذنني، أعلمنني. قالت أم عطية فلما فرغنا آذناه، أعلمناه بأننا انتهينا. فأخذ حقوه يعني إزارة وقال أشعرنها إياه، اجعلن إزاري يلي الجسد، والكفن من وراء ذلك. لما؟ لكي تنال بركة النبي ابنته صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لعنه الله، جاء ولده عبد الله، عبد الله بن عبد الله، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام القميص لكي يكفن أباه رئيس المنافقين في القميص عل بركة النبي تصيبه. فكافأ الرسول عبد الله بن أبي وأجاب طلب الولد. المكافأة في يوم بدر لم يوجد ثوب للعباس عم النبي، وقد أسر العباس في غزوة بدر، العباس رجل طويل بدين ما وجدوا ثوب يستره، فعبد الله بن أبي المنافق هذا أعطى قميصة ثوبة للعباس. النبي كافأه هذا اليوم، أخرج ثوبة وأعطاه الولد حتى يكفن رئيس المنافقين في قميص النبي، لكن ما ينفعه لأنه منافق مشرك كافر. أعطي القميص، وضع القميص عليه، صلى النبي عليه، بصق النبي في فمه، ومع ذلك أنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما ينفع، البركة إنما تنال من اتبع النبي، الذي خالفه لا تناله بركته. وأي بركة يا إخوان؟ البركة التي لامست أو باشرت أو انفصلت من رسول الله، هذا أمر مجمع عليه. العلماء يقولون ثوب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد والعباس والصحابة لا نتبرك به، إنما نتبرك بصاحب البركة الحقيقي، بالأمر الواقعي الذي شرعه الله تعالى لنا. وغير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من باب أولى وأحرى. وأنا وأنت عندما ناتي ونسمع نود أن نتبرك، فإذا أردنا أن نتبرك فلناتي بالقاعدة التي قالها أهل العلم، القاعدة: التبرك بما باشر جسد النبي، بما انفصل من النبي، انفصل من النبي شعره، بصاقه، مخاطه. إن وجدت الشعر اليوم ولست بواجد، 15 قرن مضت، البصاق، أنجد بصاق النبي اليوم، مخاط النبي اليوم، ثوب قميص النبي اليوم لا نجد، وإنما شرعه باقي، محبته باقية، الصلاة عليه، اقتفاء هديه، العمل بشرعه، والمرء مع من أحب. أما ثوب، قميص، بصاق، شعر، سارية، هذه السارية باشرة النبي، رآها النبي، هذه الدكة يا إخوان والله ما رآها رسول الله، وما كانت على عهد رسول الله، على عهد النبي المسجد من تراب، والسواري هذه من جذوع النخل، والسقف من جريد وسعف. هذه الدكة سلاطين آل عثمان عملوا الجزء الشرقي، وآل سعود عملوا الجزء الغربي، عملوا هذه الدكة لأي غرض؟ ومن مرمر لا ندري هذا المرمر من أين أتي به، والله ما ندري، المسؤولون يعرفون. وضعت هذه الدكة في عهد العثمانيين لأن الإمام كان يصلي في هذا المحراب، والمؤذن فوق، وأنتم ترون اليوم المؤذنين فوق، إذا ركع الإمام، إذا رفع الإمام، إذا سجد الإمام. زاد آل سعود الجزء الآخر قبل سنوات لأنهم وضعوا أجهزة تسجيل وصوت فوقها، بعد ذلك نقلت. أتدرون ماذا يفعل الناس اليوم؟ يزعمون أولا أن هذا بيت بلال، هذه أول خرافة، بيت بلال، بلال هذا موضع سكني، لا والرب، هذا ليس ببيت بلال. جماعة آخرين يقولون هذه الروضة، هذه الدكة سفلية الدكة الروضة، لا والله، الروضة ما بين المنبر والبيت، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وآل عثمان عملوا لنا سارية من مرمر مخلوطة بسواد وحمرة علامة للروضة، هذه الدكة ليست من الروضة قطعا. تجد سيل في الموسم يمنعوننا من الدرس، سيل من الشمال، واحد 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 واحد، وكل من دخل يرفع يديه ويأخذ ثوبه ويتمسح بهذه المنامة وهذه السارية ويصلي ركعتين. هذا الأمر المحبوب عندنا، نريد أن نتبرك. التبرك بما باشر جسد النبي ومن فصل على النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ارجعوا إلى كتب المذاهب، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، ماذا قال أهل العلم؟ يجب علينا أن نتقي الله، أن نتبرك بالحديد بالأبواب. يا أخي، أبواب جديدة ما لها ولا 10 سنوات، يأتي ويضع ثوبه على هذه المنامة. هذه المنامة أصلها من حجر أحمر، وهذا جبس، هذا اسمنت جعلوه لتقوية للسارية. يأتي ويضع الثوب ويأخذ الثوب بعد ذلك يضع على عيني، يلا هذه تعيد له عيني. والله ما تعيد عينيك، والله ما تعيد العين. لنتعلق بالله ولنتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل، هذه في مسجد النبي وريحة النبي تصل إليها، ربما يقول قائل هذا، فأقول لك إن هذا السور الذي ترى بعده مسافة ساريتين، سارية وسارية، فضاء، بعد الفضاء جدار مرتفع إلى السقف، عمله قايت باي الوالي المملوكي المصري، جدار قائم إلى السقف، بعد جدار قايت باي يوجد جدار مخمس صنعه عمر بن عبد العزيز على حجرة عائشة. هذه حجرة عائشة، جدار وجدار وجدار، ومن هنا مثلث من الشمال لئلا يصلي أحد إلى الحجرة باعتقاد أنه يصلي على قبر النبي، فعملوا هذا الجدار المخمس، وجاء قايت باي ووضع الجدار الأعلام إلى السقف، وبعد جدار عمر بن عبد العزيز الحجرة الشريفة بيت عائشة التي فيها القبور الثلاثة، قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر. منين تجيك الريحة يا أخويا؟ الريحة من اتباعه، الوقوف على هدي، العمل بشرعه. فإذا قصر بي وبك الطريق يوم القيامة شفعه الله فينا، يلمس الباب والجدار والحجار والحائط من الصباح إلى غروب الشمس، والله لا يجديه، والله لا ينفعه، وقد عمل عملا أول من ينكره رسول الله. الرسول لا يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم، إنما يرضى بأن نأخذ هديه ونعمل به صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، هل يوجد من الشعر الشريف شيء اليوم أم لا؟ وقد قال لنا ربيعة تلميذ أنس بن مالك، قال رأيت شعرا من شعره. ربيعة هذا تابعي، يعني من القرن الثاني، رأى شعرا من شعر النبي، وشعر النبي كان في ذلك الوقت موجود. أم سليم أخذت الشعر ووضعته في جلجل من فضة، وكانت تضع الطيب فيه وتضيف الطيب فيه، تضيف الطيب فيه، كل من أتى تطيبه من الطيب الذي خالط شعر رسول الله. ولا ندري تاريخ الجلجل وأين يوجد الجلجل، ولم نسمع بأن جلجل أم سليم موجودا اليوم، وإنما الذي سمعنا أو رأينا بعيوننا أنه يوجد شعرتين كما قال ربيعة، حمراء في الآستانة اسطنبول، صغيرة لا تساوي ولا 20 سنتي، احتفظوا بها وبنوا لها بناء كبير، وإذا ما رأيت الشعرتين فقط قالوا هذه أخذت من الحجرة الشريفة وأنها نقلت إلى الآستانة. أما بقية ذلك، أين قميص النبي؟ أين شعر النبي؟ أين نعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أمر لا يعلم اليوم. لو علمنا أنه موجود وبسند صحيح والله جاز التبرك به ولا يمنعنا من التبرك منه أحد به أحد. ولكن لما لم يوجد ونخشى من المحتالين اليوم الذين يبتزون أموال الناس ربما أن يأتي بعكاز ويقول هذا عكاز النبي، النبي ما كان له عكاز، وأنا أعرف جماعة لديهم مسبحة كبيرة، مسبحة على هذا القدر، قالوا هذه سبحة النبي، والحجيج والناس يأتون ويأخذون ويسبحون بمسبحة النبي. النبي كان ما كان يسبح بمسبحة، المسبحة ما علمت إلا أخيرا، كان يسبح بأنامله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويقول هن مستنطقات يوم القيامة. الله جل وعلا ينطق هذه الأنامل والأصابع يوم القيامة. وأما أنه كان له مسبحة، يأتي الحجيج بالدور يدخل هذا ويخرج، وطبعا عندما أرى مسبحة النبي لابد أيضا أنا عندي مسبحة 20 جنيه ريال 100 ريال أعطيها، هذه مسبحتي لأرى مسبحة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر الواقع ينفيه ويكذبه، لا يوجد مسبحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن يوجد لنا القرآن الذي نزل على رسول الله، وجد لنا سنته، ونسأل الله أن يرزقنا محبته والعمل بهديه، وأن يجمعنا الله جل وعلا وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربيعة تلميذ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ربيعة أنا رأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت لما شعر النبي أحمر؟ قال فقيل أحمر الشعر من الطيب، الطيب الذي يوضع على الشعر، ولذا صار أحمر. وكما قلت لك الشعر أو الشعرتين الموجودتان الآن في الأستانة لونها أحمر، فإذا كانت من شعر النبي حقا فهي شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا اليوم ما ذكر الإمام ابن كثير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد رآه غيري، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعشت مع النبي 8 سنوات. عامر ابن واثلة الليثي كناني من بني كنانة قرشي مكي، يقول أنا رأيت النبي وأنا صغير. وأبو الطفيل ولد بعد غزوة أحد، غزوة أحد كانت في 3 عامر الطفيل، أبو الطفيل ولد وهو صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا ابن عباس أنا رأيت النبي، ومعناه أنه إذا رأى النبي يعطى اللقب الذي يناله من رأى النبي وهو مؤمن، اللقب صحابي صغير مميز 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات عاقل رأى النبي، ولا الصغير يصلي ابن مسلم صحابي، الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، الذي لقي النبي وهو مؤمن لقبه صحابي، لا تسبوا أصحابي. إذا نال أبو الطفيل الصحبة لأنه رأى النبي. قال له ابن عباس كيف رأيته صفه لي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة على ناقة كثر عليه الناس يريدون أن ينظروا إليه والنبي على ناقته، يعني أن ذلك كان في حجة الوداع لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، تكاثر الناس يريدون أن يروا سيد الخلق. في ذلك العام اجتمع في مكة ما يزيد على 100,000 و14,000 حجاج، ووقفوا بعرفة مع رسول الله، بالله عليك نحن اليوم نريد أن نرى الوالي الحاكم الرئيس الملك، أنا أحب أن أرى وتحب أن ترى شخصية علمية كبيرة يفد إلى هذه البلاد، يقال أتى فلان العالم من المغرب من المشرق من الشمال من الجنوب الذي نسمع صوته يعظ ويبلغ وله قدم صدق، نريد أن نراه، فكيف برسول الله؟ من الذي لا يريد أن يرى رسول الله؟ الرجال والنساء تزاحموا على رؤية النبي والصبيان تبعوهم. فقال أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه: أنا عندما أتى النبي إلى المروة، المروة جبل المروة، عندما صفى صفى ومروة، النبي سعى بين الصفا والمروة، وعندما ولما سعى سعى وهو على البعير حتى يراه الناس مرتفع عليه إزار ورداء حاسر الرأس. ويوم أن خرج من المدينة امتطى على ناقته القصواء وجعل عليها رحلا رثا قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، 4 دراهم اليوم بالريال السعودي لا تزيد على ريال واحد، الريال السعودي 4 دراهم، من ملك 50 ريال سعودي 200 درهم زادت على طعامه وشرابه وحاجته، وجب عليه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم خرج، وكما قال لنا جابر: نظرت أيمن وأيسر وأمام وخلف، وإذا بالناس مدى البصر، مدى البصر، يريدون أن يتأسوا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ركب على الناقة وجعل هذا الرحل الذي وصفه لنا جابر عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وكان يطاطئ راسه، وربما أن يصيب الرحل يطاطئ الراس وهو على الناقة متواضعا للرب ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا رسول الله، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الرحل ما يساوي له ريال واحد سعودي، أي رياء وأي سمعة يا أخي، والله السيارة التي يسافر عليها يمكن تساوي لها 80-70-60 ألف ريال، 60 ألف 70 ألف ريال سعودي، وليس في السيارة إلا 1 أو 2 أو 3 والسائق ونافخ شامخ. ويا ليتني أشكر الله، ولا يا ليتني أحمد الله، ولا يا ليتني أعلم أن الله قد من علي بمنن. يا أخي والله تخرج من طيبة قاصدا العمرة قاصدا مكة، أفرض الساعة 7:30 صباحا، والله ما تنزل إلا في مكة 3 ساعات أو 4 ساعات وأنت جالس تنظر إلى الجبال وإلى العشب وإلى البلاد وإلى المساجد وإلى كذا، لا تحتاج إلى ماء ولا إلى شراب، أرض مسفلتة اسهلت كأنه مرآة. تصل إلى مكة حتى ما حملت معك من ماء أو طعام لا تفتحه إلا في مكة، والنبي يخرج 9 أيام في هذا الطريق الذي رأيت، ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وسلم. فلما وصل طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، ركب على الناقة ليراه الناس، أتى إلى الصفا عاد إلى المروة، أتى إلى الصفا عاد إلى المروة، وقف 4 وقفات على الصفا وأربع وقفات على المروة. السعي بين الصفا والمروة له ضابط، له حد، له ما يزيل الإشكال. بعض الحجاج يقعون في خطأ يطوف 14 مرة خطأ، إنما تأتي وترقى الصفا، تبدأ بالصفا وتذهب إلى المروة، ومن المروة تعود إلى الصفا، هذه 2، إلى المروة 2، تعود إلى الصفا 3، إلى المروة 3، تعود إلى الصفا 4، تعود إلى المروة 4، 4 وقفات للصفا و4 وقفات على المروة. لما انتهى كما قال جابر، جابر قال: وقف 4 وقفات على الصفا و4 وقفات على المروة، وقف بالمروة قليل حتى يشاهده الناس وحتى يشاهد الناس. فأبو الطفيل رضي الله تعالى عنه رأى النبي عند المروة والزحام على النبي كثير، قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صدقت، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إذن أبو الطفيل صحابي، ما غزا مع النبي وما شهد معارك مع النبي، ولكنه شهد علي بن أبي طالب وصار في صف علي بن أبي طالب، وجميع المعارك التي وقعت زمن علي كان أبو الطفيل هذا رضي الله تعالى عنه في صف علي، لم يكن في صف معاوية. معاوية صحابي، علي صحابي، وقع خلاف بين علي وبين معاوية، علي أفضل من معاوية، رضي الله عن معاوية ورضي الله عن علي. ولكن عندما نأتي للمقارنة للفضل، علي أفضل، معاوية إنما أسلم عام القضية السنة 7، علي أسلم وهو صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تربى في حجر النبي، النبي خلفه يوم الهجرة، ينام على فراشه، يؤدي حقوق الناس والأمانات، علي زوجه النبي ابنته، علي لم يسجد لصنم قط. ولكن ما أراد الله تعالى أن تكون الخلافة لعلي، بل سبق عليا أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا شاء الله. بعد هذا تولى علي، ووقع بين معاوية وبين علي قتال. ألخص لك الأمر لتكون على بينة: جماعة أتوا وحاصروا عثمان الخليفة وقتلوا عثمان الخليفة، وتولى علي، الصحابة بايعوا علي بالمدينة، جماعة ثوار أتوا من بعض الآفاق البلاد، فتنة مصيبة أخبر النبي عنها، أتوا إلى قاعدة الإسلام عاصمة الإسلام يحاصرون الخليفة. الخليفة قال: لا يدافع عني أحد، لا يا علي وأولادك ولا أحد من أهل المدينة، أنا النبي أخبر بأنه يصيبني بلاء وفتنة لا بد أن تقع، فلا يدافع عني أحد. هؤلاء الثوار، وكلمة ثوار وثورة هذه بلاء، والله ما حل الثورة في بلد ونجحت البلد وازدهرت البلد وارتقت البلد وصلحت البلد، وإنما كل يوم من دبور إلى دبور إلى دبور، وراء إلى وراء إلى وراء. ثورة، إيش ثورة؟ أي ثورة؟ لا ثورة. علي بن أبي طالب بايعه العدول في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، أهل الحل والعقد. عثمان بايعه أهل الحل والعقد في هذا المسجد. يأتي أوباش الناس يكونون لهم عصابات وجماعات ويريدون الحكم، وبأيديهم سلاح ونار وكذا، يقولون: نريد أن نزيل الوالي ونحن نقوم بالأمر. يقومون بالأمر ولا يستطيعون أن يعملوا شيئا، وإنما الأمور تتردى إلى أسفل سافلين، ولا بركة في الثورة. وإنما علينا أن نتقي الله وأن نطيع الإمام وأن نكون مع الإمام الذي ولاه الله تعالى علينا. فإذا انحرف أهل الحل والعقد، العلماء الأعيان ينصحون يرشدون يدعون. وأما خروج أمة ثورة، هذا ليس من دين الله، بل بلاء وعمل خيران، لا عمل ثورة. الخلاصة: تولى علي والدنيا مائجة، معاوية أمير بالشام، معاوية قريب لعثمان، معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: لما لم يقتل علي الثوار؟ قال علي: لا أستطيع أقتلهم الآن، الدنيا مائجة، نهدأ حتى تطمئن الأمور، وإذا اطمأنت الأمور بعد ذلك نأتي إلى هؤلاء القتلة ونقتلهم. فلم يحصل اتفاق، ووقع بين معاوية وبين علي قتال وحروب في صفين وغير ذلك. الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وقد قتل مع علي عمار، والنبي قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ومعاوية صحابي نترضى عنه ونعرف أننا لا نزن شعرة من شعره ولكن الحق مع علي بن أبي طالب، وما لنا دخل فيما وقع، الذي وقع يعلمه الله وعند الله تجتمع الخصوم، وأما نحن فلنلزم الأدب، لا لعن معاوية ولا لعن عائشة ولا لعن زيد ولا عمرو ولا بكر، وإنما علينا أن ننظر إلى عيوبنا وننظر إلى ما تقترفه أيدينا من آثام وبعد ومعاصي وانحراف عن الله، لعل الله يتوب علينا. وأما أولئك الأقوام قد مضوا وانتهوا وأمرهم إلى الله. هذا ما يجب على المسلم المعاصر أن يكون عليه. وأما لعن علي ولعن فلان وفلان، المؤمنون لا يكونون لعانين ولا شهداء يوم القيامة، ولا شهداء يوم القيامة. إذن أبو الطفيل كان في جنب علي بن أبي طالب، وقعت ظاهرة غريبة لما مات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، دخل أبو الطفيل على معاوية بالشام، فقال له معاوية: كيف وجدك على خليلك بالحسن؟ يعني الآن خليلك أبو الحسن علي مات، كيف تجد نفسك وحزنك عليه؟ اسمعوا الجواب، جواب من لا يخافون في الله لومة لائم. أنا أحبه، أحب علي وأنا مع علي، كيف وجدك على خليلك أبي الحسن؟ قال: وجدي على علي بن أبي طالب كوجد أم موسى على موسى، أم موسى حزنت حزن عظيم على موسى، وأنا حزنت حزن عظيم على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا أجاملك ولا أحابيك، قلبي مع علي شيت أم أبيت، هؤلاء قوم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل هذا وصف لنا النبي، وقال قبل أن يصف: لم يبقى أحد رآه على وجه الأرض اليوم غيري. ولذا يقولون آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه. قالوا له: صف لنا رسول الله. قال في الصفة: كان أبيض مليح الوجه، كان أبيض يعني أبيض مشرب بحمرة، مليح الوجه، بياضه ليس بياض ناصع، لأنه إذا كان البياض ناصع شديد يخشى أن يكون برص، ولكن بياض النبي عليه الصلاة والسلام بياض اختلط بحمرة وصار لازوردي جميل حلو رضي الله عنه. أبو الطفيل له رواية أخرى يصف فيها لون النبي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا، إذا مشى كأنما ينحط في صبوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وجهه مستدير، له شارب يأخذ منه، له لحية تملأ صدره، يكتحل، يتطيب. إذا مشى في طريق عرف الناس أن النبي مشى في هذا الطريق، إذا نظرت إلى وجهه إذا هو يتلألأ، داخل عينيه بعض حمار بياض مختلط بحمرة، لأنه ما ينام الليل كله، لا ينام الليل كله، هموم العالم الإسلام كله يحمله صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا مشى وهو ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالبدين ولا بالضعيف، وإنما كان وسط، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، لا يمشي مشية الكسول النائم يجر رجليه جرا أو يمشي ويتمايل، وإنما هو قائم، عندما يمشي كأنه يقفز، مشي القوي الشجاع المملوء حيوية، الهزيل الضعيف الكسول تراه يمشي هكذا يجر رجليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إليه وهو يمشي كأنه ينحط، يعني يسقط، كأنه يقفز يمشي، الصحابة إذا مشوا خلفه لا يدركونه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سبقهم وهم لا يماشون ولا يجارونه يقف قليل حتى يأتوا إليه، لا يريد أن يتقدمه، لا يريد أن يمشي متقدم والناس خلفه، لا، وإنما يسبق للقوة، للجلد، للفتوة التي أعطاه الله
صلى الله عليه، فإذا مشى قليلا ونظر وجد أنه ابتعد عنهم وقف حتى يأتون إليه صلى الله عليه وسلم. لا يحب أن يقوم الناس عليه ويزجر ويمنع، ويقول من أحب أن يتمثل الناس له قياما، من أحب أن يتمثل الناس له قياما، هو قاعد والناس قيام، أو إذا أتى قاموا، فليتبوى مقعده من النار، فليتبوى مقعده من النار، من الآن يتخذ لنفسه مقعد من النار. المؤمن سمح سهل هين لين متواضع، لا يريد أن يظهر للناس مقامه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لك قبل أيام أيضا أنه لما مرض وسقط من فرس وشج جحش جنبه الأيمن، ذهب إلى العالية وذهب إلى موضع مخصوص له يسمى مشربة ام إبراهيم. مشربة ام إبراهيم موجودة إلى اليوم، الموضع معلوم له. عليا، ما معنى عليا؟ عليا يعني موضع مرتفع قليل من خشب ومن جذوع النخل، يعني زي غريفة صغيرة يدخل فيها جو العالية، جو لطيف. له جارية ام إبراهيم ذهب الى العليا يشتفي يستجم يتمرض، فالصحابة ذهبوا يسلمون عليه. العليا عند المستشفى الذي احدث هذا لهذه الاعوام للمعوقين المرضى المزمنين الكبار، هذه من ناحية الجنوب والمشربة من ناحية الشمال. الصحابة ذهبوا يسلمون عليه، فدخلوا عليه ووافق وقت صلاة قام يصلي، فقام الصحابة يصلون معه، وطبعا يتقدم النبي وصفوا خلفه صفوف وصلوا قيام. فلما شعر بأنهم قيام أشار إليهم أن يجلسوا وهم في الصلاة فجلسوا. ولما انتهى من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون. لو أن الإمام مرض شفاه الله وأراد أن يحيي هذه السنة يأتي ويصلي قاعد وجميع الألوف التي تصلي خلفه نقعد، جائز جائز. إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون. وجاز أن يصلي بعد ذلك قاعدا وهم قيام، هذا جائز وهذا جائز، لأنه خرج من الحجرة وهو مريض معصوب الرأس قبل أن يموت بأيام، وأتى وصلى في المسجد، ولما صلى صلى قاعد وأبو بكر عن يمينه، الناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة النبي، النبي قاعد والجماعة المسجد قيام، دل على أن القيام جائز والقعود جائز كله سواء. الشاهد ما أراد أن يصلوا قيام وهو قاعد، متواضع سيد المتواضعين، رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يقول لنا أبو الطفيل في هذه الرواية إذا مشى كأنما ينحط من موضع عالي إلى موضع منحدر، وهذه مشية الأقوياء. قال وقال الإمام أحمد وذكر السند إلى أبي الطفيل إلى الجريري، قال كنت أطوف مع أبي الطفيل بالبيت، فقال لي أبو الطفيل ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كانت صفته؟ قال كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا، مقصدا يعني ليس بدينا ولا مليء الجسم ولا ضئيل، وإنما هو وسط، لا سمين جدا ولا ضعيف جدا، وإنما هو بين ذلك. صلى الله عليه وسلم. بمعنى لو رأى أحدنا رسول الله في المنام رجل طويل وكما قلت البارحة خفيف اللحية له شارب كبير يمنعه من الشرب، أهذه صفة رسول الله؟ لا، النبي وسط، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، شارب له شارب يحفيه يأخذ منه، ويقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا. اسمحوا لي، شارب شعر الشارب، من لم يأخذ منه فليس منا، يعني ليس على ملتنا وديننا وهدينا وطريقنا وسنتنا. ما للشارب وللدين والملة؟ الجواب، الجواب الإسلام رب المسلم ويهذبه ويميزه، وأنت متى ما رأيت المسلم بمجرد ما تلقي ناظرك عليه هذا مسلم، أنت لا تعرفه قبل، لكن عندما تراه الوجه نير، الشارب محفوف، أخذ من هنا ومن هنا وما تركه مقدار إصبع، والله رأيت شارب، شارب يصل إلى قرب الأذن وعكفه ويفتخر، يعني تعالوا شوفوا، شوفوا المجنون، هذا معناه، تعالوا انظروا إلى المجنون، مجنون هذا ينفق على شاربه ملايين، ولو أردت أن تزيل شاربه اقتله ولا تزيل شاربه، هذا مجنون ولا مو مجنون؟ مجنون. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الإسلام ربينا على وضع وعلى حال، حتى إذا ما رأينا بعضنا البعض نعرف هذا مسلم، هذا يهودي، هذا مجوسي، هذا نصراني، هذا كذا. الجند يربى الجندي على أمور سر، ولا تقف حتى تسمع الضابط يقول قف، ولو أدى الحال إلى أن تدخل نهر أو بحر أدخل، إن لم تسمع قولة قف لا تقف، فيقول سر. يسير الجندي عندما يأتي إلى البحر أو يأتي إلى النهر، آتي الأوامر تقول سر، إذا ما دخلت البحر أعاقب، لا ماني داخل، الموت أنا ما أعرف أسبح، وقف عندما أقف أعاقب، لأنني أنا أدرب على الطاعة العمياء، والإسلام يدربني على الأخلاق والمثل والفضائل والهيئات التي يحبها الله ورسول الله. فإذا طاعة الله أولى أم طاعة غيره؟ ولهذا يوم القيامة النبي يعرف أمته بعلامة، يعرف الأمة البلايين والملايين، كيف يعرفهم؟ قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعني بيض الوجوه بيض الأيدي والأقدام من أثر الوضوء، عندما يتوضؤون، عندما يتوضؤون يزيدون إشراق ونور، فإذا ما كان يوم القيامة أنا أعرفهم بالنور والإشراق، بياض اليدين، بياض القدمين، بياض الوجه. فهذه تربية، توطئة، تمهيد، ترتيب، تصنيف. ترى المسلم عمامة، عمامة أو يتقنع، قلنسوة، شارب، لحية، برنيطة، كالمجوس، كاليهود. وقد عمت في هذا العام في مدينة رسول الله الصبي الصغار السواقون ببرنيطة. نحن لا نعيش في أوروبا، وإنما نعيش في مدينة النبي محمد، في بلد الأنصار، في بلد المثل، في بلد الأخلاق، لا يدخلها مجوسي ولا نصراني ولا كافر ولا ملحد، ولا نربي أولادنا وأبنائنا على خلال وخلال وخصال اليهود والنصارى، لا، بل يجب علينا أن نربي أولادنا على سنة رسول الله وعلى ملة محمد بن عبد الله. حرام على الوالد يرى ولده وقد لبس هذه القبعة، هذه القبعة التي للنصارى، أن يربط على كتفيه وأن يدعه هكذا، حرام. يا أتباع رسول الله، يا أحباب رسول الله، علينا أن نحيي سنن رسول الله، نحيي سنن الإسلام، نبينها، نوضحها، نأخذ على يديهم. أرأيتم نصرانيا أو مجوسيا أو يهوديا لبس ثوب، قميص وعمامة وعباء؟ لا يفعلون، لأنهم يزدرون العرب ويستخفون بالعرب
ويستخفون بالإسلام، وإذا جاءوا للسياحة في بلادنا أخذ عقال وعمامة ولبس قميص ممزق ويأخذ صورة إن العرب على هذا الحال، يركب على بعير ويركب يلبس عمامة ويأتي بعقال يضعه منكس أو على حالة سيئة ويضع العمامة هكذا، يعني إنهم فوضى لا يعرفون ونحن نتمثل بحالهم فقط. وأما في المحافل في الاجتماعات ما رأينا أحدا منهم لبس قميصا وعمامة، ما رأينا أحدا منهم لبس عباء يتزيى بزي الإسلام، لأنهم أعداء الإسلام. وكل ما تسمعون وترون في هذه الأيام في بلاد الشاشان، في بلاد كشمير، في بلاد الهند، في بلاد البوسنة الهرسك، في كل بقعة على وجه الأرض، إنما هو عداء لأهل لا إله إلا الله، لأهل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بنا أن نتشبه بهم؟ وهل ينبغي لنا أن نحيي خصالهم وآثارهم؟ وقد قلت لكم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتحت بلاد فارس والروم كتب إلى الأمراء: اتزروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم الأعاجم على مثلكم وأخلاقكم.